Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 9 من شهر 9 سنة 2017. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكوليرا لا تزال تحصد الأرواح في ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور وسنار والدمازين. جهاز الأمن يراقب أعضاء قوى الإجماع الوطني وكوادر الأحزاب والناشطين مع اقتراب الذكرى الرابعة لشهداء سبتمبر. الرئيس البشير يلغي بصورة مفاجئة زيارته لكازاخستان، وغندور ينفي إغلاق الحدود مع دول الجوار. أهالي والدلحلو يستنجدون برئاسة الجمهورية من الغرق وانعدام الرغيف بالقضارف، ومواطني الخرطوم ومدني يشتكون من انتشار الباعوض والذباب. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. توفى 9 أشخاص وأصيب 11 آخرين بمرض الكوليرا بمنطقة مورني بولاية غرب دارفور منذ يوم الأربعاء وحتى أمس الجمعة. وكشف أحد مشايخ معسكر مورني لراديو دبنجة أن وفاة 6 أشخاص يوم الأربعاء و3 يوم أمس الجمعة بالمعسكر، إلى جانب استقبال مركز العزل 11 حالة جديدة، 8 منها أمس الجمعة من داخل المعسكر و3 من الغرف المجاورة، ليصل بذلك عدد الحالات المنومة بمركز عزل معسكر مورني حتى يوم أمس الجمعة 28 حالة. وأضاف الشيخ لراديو دبنجة من معسكر مورني:
عندنا 9 وفيات ونمبر 6 وعندنا 3 9 وفيات داخل المعسكر ما في المستشفى، عندنا 11 جابوا مع الليلة 3 جابوا في المقاو 8 داخل الحلة 28 كلهم وزيلا لحد الليلة.
وفي ولاية جنوب دارفور توفى 3 أشخاص وأصيب 27 آخرين بمعسكر كلمة بنيالة يوم الخميس وأمس الجمعة. وقال صالح عيسى سكرتير عام معسكر كلمة لراديو دبنجة، قال أن عدد الحالات المنومة في مركزي العزل بمعسكر كلمة وصل إلى 13 حالة أمس الجمعة. وأضاف صالح عيسى لراديو دبنجة من معسكر كلمة:
لقد سجلت مركزي العين سي والي عار سي بمعسكر كلمة للنازحين خلال اليومين من 7/9 إلى 8/9 30 حالة إصابة بالكوليرا، منها 3 حالة وفاة وواحد تم تحويلها إلى نيالة. الآن الملومين بالمركزين 13 حالة، في المركز بتاع الIMC 9 حالة وفي الIRC 4 حالات. مناشدة بالنسبة للمنظمات العاملة في الحقل الصحي من منظمة الIRC والIMC ووزارة الصحة والصحة العالمية بتحمل المسؤولية في توفير الأدوية لمعالجة حالات الكوليرا.
وفي ولاية وسط دارفور استقبل مستشفى نيرتتي أمس الجمعة 2 حالة إصابة جديدة بالكوليرا من المعسكر الجنوبي وال معسكر الشمالي للنازحين، فيما بلغت عدد الحالات المنومة بالمستشفى حتى يوم أمس الجمعة 7 حالات. وأضاف أحد المشايخ لراديو دبنجة من معسكر نرتتي:
يوم الجمعة في مستشفى نرتتي في حالتين دخلوا عنبر الأزل، حالة في معسكر الجنوبي، واحد في معسكر الشمالي سنتر 7. حاليا يوم الجمعة في المستشفى 7 حالات الموجودة حتى حاليا.
وفي ولاية النيل الأزرق توفى 6 أشخاص بالكوليرا وأصيب العشرات بمدينة التمازين وضواحيها خلال يومي الأربعاء والخميس. وكشفت مصادر طبية متعددة لراديو دبنجة عن وفاة 4 أشخاص بالكوليرا بالمستشفى الملكي بالمدينة أمس الجمعة ووفاة 2 يوم الخميس. وقالت مصادر طبية زارت مستشفى الدمازين الملكي يوم الأربعاء، قالت أن هناك أكثر من 50 حالة إصابة بالكوليرا منومة بالعنابر بمدينة الدمازين والروسيرس. وأضاف مصدر طبي لراديو دبنجة من مدينة الدمازين في هذا الخصوص:
في وفيات الله، في معدل الوفيات بتتكاثر كمان. أيوة خوش، يعني ممكن لو عندك مريض بتمشي تزوره تمشي بيعقموك، يعني ما فوق معانا الصعال معانا النساء رجال شباب.
وفي ولاية سنار استقبل مستشفى سينجا 4 حالة إصابة جديدة بالكوليرا خلال يومي الخميس والجمعة. وقال مصدر طبي لراديو دبنغا أن مستشفى المدينة استقبل حالة إصابة واحدة بالكوليرا من منطقة أم بنين التابعة لمحلية السوكي يوم الخميس، وثلاث حالات أخرى من داخل مدينة سينجا أمس الجمعة، كما أكدت مصادر طبية من مدينة المزموم أكدت تسجيل حالة إصابة واحدة بالكوليرا يوم الخميس. وأضاف المصدر الطبي لراديو دبنغا من مدينة سينجا بولاية سنار في هذا الخصوص:
في 3 بالليلة، واحد دامس واثنين ليلة الليلة، والطفل الليلة ورقص ما بنين سنادة وسينجا، والطفل برضه من سينجا. عابت عن أمي زيلة كمسة خرجنا من الليلة، كان هم كانوا 8 خرجنا، كان 4 عامي سفضل و 4 خرجنا منهم 3 وباقي منهم نفر واحد هالمرة من بنين دي.
علق المجلس القومي للصحافة والمطبوعات يوم الخميس صدور صحيفة آخر لحظة لمدة 3 أيام، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، اتهم فيها الكاتب بالصحيفة عبدالله الشيخ بالإساءة للحكومة في مقال طالب فيه الحكومة بدفع تعويضات لضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية كول. من جانبها استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها أمس الجمعة، استنكرت تعليق صحيفة آخر لحظة لمدة 3 أيام، ودعت إلى الوحدة للتصدي لانتهاكات جهاز الأمن والمخابرات ضد حرية الصحافة. وكشف محمد الفاتح القيادي في شبكة الصحفيين لراديو دبنغا كشف عن خضوع بهاء الدين عيسى رئيس تحرير صحيفة التيار بالإنابة للتحقيق في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات لساعات طويلة بسبب حوار نشرته الصحيفة مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو. وأضاف محمد الفاتح القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين لراديو دبنغا من الخرطوم:
صحيفة آخر لحظة في نفس القضية بتاعت العمود بتاع الكاتب أستاذ عبدالله الشيخ اتعرضت لثلاث عقوبات، يعني عقوبة من جهاز الأمن تمت مصادرتها لمدة 2 يومين، ونفس القضية اتعرضت لعقوبة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تم تعليق صدورها لمدة الليلة وبكرة لغاية يوم الأحد، وفي نفس الوقت تم فتح بلاغ في نيابة الصحافة والمطبوعات. فجهاز الأمن أصلا في نفس الوقت استدعى رئيس التحرير المكلف في صحيفة التيار الأستاذ بهاء الدين حول حوار تم نشره مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية. جهاز الأمن لن يترك الصحافة في حالها، الأمن دائما يلجأ لتكميم الأفواه حتى إذا ادعى في كل مرة أنه سيترك الصحافة أو سيتيح الحريات، هذا دائما يكون كذب وهراء.
من جهة أخرى تلقى يوم الخميس رؤساء التحرير توجيهات من جهاز الأمن والمخابرات أكد فيها سريان حظر نشر أي مقابلات أو تصريحات مع قادة الحركات المسلحة. وجاءت التوجيهات بعد نشر صحيفة التيار يوم الخميس مقابلة مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز آدم الحلو، واستدعى جهاز الأمن صباح الخميس رئيس التحرير المكلف لصحيفة التيار بهاء الدين عيسى، وقام باستجوابه لنحو 3 ساعات بشأن المقابلة التي أجرتها الصحفية شمائل النور عبر التلفون مع الحلو. أدانت واستنكرت بشدة أمس الجمعة قوى الإجماع الوطني مراقبة جهاز الأمن لعدد من أعضاء الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وبعض كوادر الأحزاب والناشطين من الشباب مع اقتراب الذكرى 4 لشهداء سبتمبر. وقالت قوى الإجماع في بيان لها أن جهاز الأمن عاد إلى المراقبة الأمنية الثابتة والمتحركة منذ يوم الخميس لعدد من أعضاء الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وبعض كوادر الأحزاب الناشطة من الشباب، وصفت الهيئة ذلك بالسلوك الإرهابي. وأكد البيان أن الإرهاب والاعتقالات لن تسني قوى الإجماع الوطني والناشطين والجماهير من مواصلة النضال حتى إسقاط النظام. واعتبر البيان المراقبة والاعتقالات تعبر عن عجز النظام وحلقه وبؤس معالجته الأمنية. ألغى الرئيس البشير وبصورة مفاجئة زيارة كانت معلنة اليوم السبت إلى دولة كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العالم والتكنولوجيا، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية إبراهيم غندور يوم الخميس مشاركة البشير في القمة. ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب إلقاء السفر، وقررت إيفاد وزيرة الاتصالات تهاني عبدالله ممثلة للبشير في القمة. نفى وزير الخارجية إبراهيم غندور إقلاق الحدود مع دول الجوار في إطار حملة جمع السلاح، جاء ذلك على خلفية إعلان نائب الرئيس حسب محمد عبد الرحمن قفل الحدود مع دول ليبيا وتشاد وجنوب السودان منعًا لتحريب السلاح وعربات اللاند كروزر. وقال غندور لوكالة سونا للأنباء الحكومية، قال إن حدود السودان لم تكفل مع دولة من دول الجوار، موضح أن ما تم هو إحكام السلطات المختصة قفل المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تحريب السلاح أو المخدرات أو تحريب البشر والعناصر الإجرامية. أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في أحداث منفصلة بمنطقة ميرو كبار بمحلية السلام بجنوب دارفور على يد الرعاة. وكان شاهد لراديو دبنغا أن عدد من الرعاة المسلحين هاجموا يوم الخميس المعاون الصحي يونس عبد الرحمن داخل بيته في منطقة ميرو كبار، وقاموا بضربه ونهب الأدوية التي كانت بحوزته وموبايل مع مبلغ 2000 جنيه. وفي حادث آخر هاجم الرعاة عدد من المزارعين في منطقة ميرو كبار وإنهالوا عليهم ضربا وأصابوهم بإصابات متفاوتة، إصابة 2 منهم خطرة وهم عبدالله هارون وحاجة مريم، تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج بالإضافة إلى المعاون الصحي يونس عبد الرحمن. وأضاف الشاهد لراديو دبنغا من ميرو كبار:
منطقة ميرو كبار 3 حوادث متتالية. أول حادث يوم لأخي دكتور يونس عبد الرحمن، هجموا عليه الميليشيات الرعاة بمنزله، أخذوا منه الأدوية والموبايل والمبلغ 2000 جنيه، ودقوا بالعكاكيز والسيدان، والآن بقت في مستشفى نيالة التعليمي. أيضا حادث ثاني، هجوم لأخ عبدالله هارون إذريو، دقوا بالعكاكيز والسيدان، والآن برضو مرقد في المستشفى نيالة التعليمي. أيضا هجموا لحجة مريم إذروها، طلق بتازره تحت تعديد السلاح، ودقوا بالأكاكيس برضو والسيطان، والآن مرقد في نيالة مستشفى التعليم.
لا تزال أزمة الرغيف التي دخلت أسبوع الرابع بمدينة القضارف مستمرة، حيث انعدم الرغيف تماما بالمدينة أمس الجمعة. وقال المواطنين لراديو دبنغا أن معظم الأفران في السوق والأحياء قفلت أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق. وأوضحوا بأن وزارة المالية أصدرت قرار بزيادة سعر شوال الدقيق بواقع 35 جنيه للشوال. من جانبهم هاجموا وانتقدوا عدد من المواطنين للخطوة ووصفوا القرار بالمجحف، وأشاروا إلى حكومة الولاية التي فشلت في إدارة ملف الدقيق وتوفيره للمخابز، فيما هدد أصحاب المخابز بزيادة سعر الرغيف وفقا لزيادة سعر الدقيق. وأضاف مواطن من القضارف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الليلة الأزمة بتاعت العيش ماشي زايدة، يعني الليلة يمكن تكون أسوأ من اليومين الفاتن، فمعظم الأفران ما فيها عيش، أفران الأحياء دي كلها ما فيها تقريبا يعني. وأظن مبارح حدوا في السوق كده بعض الأماكن اشتغلت. الميمة الليلة أزمة شديدة بتاعت الرغيف، الليلة أسوأ من الأيام الفاتن، يعني الأزمة ماشي تزداد شدة في القضارف، زادت حسب في الدقيق متحكم في جهاز الأمن الاقتصادي ده اللي بدي الناس شصة أقل من المفروض يشتغلوه وكده، ده مسبب الأزمة يعني. حاسة ما في دقيق من الأمن الاقتصادي عشان كده في أزمة.
يعاني مواطني تنبول بمحلية شرق الجزيرة من صعوبة الوصول إلى مدينة رفاعة نتيجة جرف السيول والأمطار الردمية التي تربط تنبول برفاعة. وقال سنة عبد الرحمن لراديو دبنغا من تنبول أمس الجمعة، قال أن المواطنين يضطرون لقضاء وقت طويل للوصول إلى مدينة رفاعة، مشير إلى ارتباط منطقة تنبول بمدينة رفاعة عاصمة المحلية في المجالات الخدمية والصحية والتجارية والتعليمية. وأشار إلى أن حكومة الولاية لم تستكمل سفلة الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتر على الرغم من تدشين الطريق قبل سنة ونصف. وأضاف سنة عبد الرحمن لراديو دبنغا من تنبول في ولاية الجزيرة في هذا الخصوص:
الحاصل أصلا عندنا طريق لكن ما تنفذ الطريق، يعني احنا بنطالب تنفيذ من 30 كيلومتر، عمل فيه 9 كيلومتر وتم افتتاحه من سنة ونصف لكن 9 كيلومتر ما زاد. تنبول رفاعة المنطقة دي كلها، منطقة شرق الجزيرة ومنطقة البطار، تنبول ليه الرابط الوحيد بينه وبين الوسط يعني رفاعة الحصحيصة مدني. تنبول منطقة جارية ومنطقة اقتصادية وثروة حيوانية، وبنعاني كثير نحن من الطريق عشان نوصل للطريق القومي مدني، والله الوضع سيء، مشاكل كثيرة في ردمية لكن الردمية المياه ذاته متقطعة وناس بتعاني شديد يعني. والله نصل لكن بصعوبة شديدة. والله في رنية اللي هو المشوار بيكون طويل يعني بيكون بالجنيه حتى الراكب ذاته ب50 جنيه.
وفي شرق مدينة طنبول قتل شخص وجرح أكثر من 10 في اشتباك بين مواطني غريتي بدينة وسراج سعيد، وذلك على خلفية خلاف حول تبعية أراضي يقع بين القريتين واستخدم في الاشتباكات الأصلحة البيضاء والعصي. يعاني المرضى ومرافقيهم بمستشفى عطبر الجديدة من حالات زحام للمرضى وانعدام للأسرة وناقلات المرضى، وأبدو استياء من تردي بيئة المستشفى وافتراش المرضى الأرض داخل الأنابر المكتظة. اشتكى مواطنين بولاية الخرطوم من انتشار وتزايد توالد البعوض والذباب، وقالوا أنهم اضطروا إلى النوم داخل الغرف وتحت المراوح لتفادي لعسات البعوض. من جانبه قال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم أحمد البشير قال إن وزارته قادت حملة رش بالطائرات، موضح إن الوضع تحت السيطرة. اشتكى مواطنين في مدينة واتمدني بولاية الجزيرة من تراكم النفايات خاصة بسوق واتمدني مع اختلاطها بمياه الأمطار، وأبدى المواطنين تخوفهم من توالد البعوض والذباب وحذروا من انتشار وتفشي الأمراض بسبب ذلك خاصة الملاريا والتايفوت والإسهالات، وطالب المواطنين معتمد محلية واتمدني بالتدخل لحل المشكلة. استنجت أهالي مدينة والدلحيلو بولاية كسلة برئاسة الجمهورية لإنقاذ من الغرق بعدما ارتفعت مناسيب بحيرة سدي أعالي نهر عطبرة وستيت التي قفلت أحباسها بغرض التخزين، وقال مواطنين أن الوضع ينذر بكارثة بيئية بسبب اختلاط مياه البحيرة بمياه الصرف الصحي الناجمة عن انهيار مراحيض الأحياء التي تم تهجيرها بالمدينة. ونوه المواطنين إلى أنهم باتوا مهددين بغرق المنازل حالما استمرت البحيرة في الفيضان. الخبر الأخير في النشرة، أعلن التجاني عبد الله صالح معتمد محلية الفاشر إنشاء مراكز شرطية جديدة بمناطق الريف الفاشر في الأيام القليلة المقبلة، تشمل مناطق شجرة وبركة وسرافايا وخيربان وكلكل وطرة ودونك شطة ووانا ومطبع فشار وجديد السيل. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحلقتنا الليلة حول قرار إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان من قبل حكومة الولاية يوم الثلاثاء. ومعنا خلال الحلقة كل من ممثل الحزب الشيوعي ورئيس حزب الأمة بولاية شمال كردفان عشان ما نسمع رأيهم حول القرار. ولكن في البداية أعزائي المستمعين نستمع إلى كلام الأستاذ عثمان حسن صالح ممثل الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان حول رأي الحزب للقرار.
بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ في الولاية، نحن في الحزب الشيوعي السوداني بنرى إنه إعلان حالة الطوارئ هي حتكون مصادرة لحقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور والمنصوص عليها في بعض القوانين الأخرى. مسألة جمع السلاح من ناحية مبدئية، نحن رأينا واضح إنه السلاح يجب انه يكون في يد من ينتمي للقوات النظامية فقط، ما في اي جهة وما في اي شخص او فرد خارج اطار القوات النظامية يحق له ان يحمل السلاح، الا استثناء وبرخصة من الجهات المختصة بعد ما تتوفر الشروط الممكن يمنحه الترخيص السلاح مرخص لشخص محدد وبشروط محددة. اما مسألة الإجراءات اللي قامت بها الحكومة بتسليح بعض الميليشيات أو تسليح بعض القبائل أو تسليح بعض الأفراد، فرأينا من الواضح نحن ضد تسليح القبائل أو الميليشيات أو الأفراد خارج أطر القوات النظامية. الآن المبرر الوحيد للحكومة بتقوله على أساس إنه أعلن حق الطوارئ إنه في سلاح موجود في يد ناس خارج القوات النظامية وعايزين يجمعوا السلاح، فنحن برضو بنحذر من مسألة جمع السلاح كثرا أو بالقوة، لأنه دي ممكن توسع من رقعة المواجهات المسلحة، لسبب هنالك نزاعات ما بين القبائل بعضها البعض، هنالك نزاعات ما بين حركات بتحليل السلاح، ما في جهة بتسمح إنه تجمع سلاحها ما لم تحل مشكلتها. فجمع السلاح يجب إنه يكون في إطار اتفاق شامل، سواء كان مع حركات أو مع قبائل أو مع أفراد، لأنه هنالك بعض الأفراد بعض القبائل لديهم ممتلكات مثل المواشي وهم في مناطق النزاعات أو مناطق تماس أو في مناطق بعيدة من سيطرة الحكومة، بالضرورة بيكونوا حاملين سلاح على أساس أنه يحموا ثروتهم ويدافعوا عن أنفسهم. الحكومة ما لم تجلس مع الناس وتوفر لهم الأمن وتقنعهم إنها هي قادرة على حمايتهم، ما ممكن يجمعوا منهم السلاح الأفراد. وإذا حاولت الحكومة إنها تجمع السلاح الأفراد ربما تحصل بعض المواجهات، دي ممكن زي ما ذكرت إنه ممكن توسع من الرقعة بتاعت المواجهات المسلحة، والآن نحن كفاية مواجهات مسلحة. الآن المواطن عايز ينعم بسلام، المواطن عايز ينعم باستقرار، فما نرى الخطوة حتكون سليمة إذا الحكومة أصرت على جمع السلاح قصرا أو بقوة السلاح أو حتى بقوة القانون. لا بد من اتفاق واضح مع من يحمل السلاح وإقناعه بضرورة أن يضع السلاح، وإن الحكومة قادرة على أن توفر لهم الأمن والاستقرار. بنوجه رسالة واضحة لحكومة الولاية إنها ما تستخدم حالة الطوارئ لغير الغرض المخصص اللي هو مسألة جمع السلاح. الآن بنقول بوضوح في حالة بتاعت تذمر داخل إنسان الولاية في حالة عدم قبول للسياسات المتبعة من حكومة ولاية شمال كردفان، في حالة عدم رضا عن السياسات المتبعة في ولاية شمال كردفان، والحكومة قد تستخدم حالة الطوارئ لغير الغرض الموجب تم إعلان حالة الطوارئ. ونقول للحكومة نحن ضد حالة الطوارئ، وإذا الحكومة أصرت يجب أنه يكون في أضيق نطاق مسألة إعلان حالة الطوارئ، لأنه بتصادر الحقوق الأساسية والحريات العامة، لأن السلطة العامة ممكن تقبض، ممكن تفتش، ممكن تعتقل، ممكن تستدعي، ممكن تشتبك، كلها ممكن. الحكومة تصادر الحريات العامة تحت دعوة مسألة جمع السلاح وإعلان حالة الطوارئ.
طيب يمكن في الفترات الفات يعني ولاية شمال كردفان واللي هو خاصة الأبيض وضواحيها يعني كان شبه في يعني انفلات أمني، يعني في اعتداءات على الناس من قبل مسلحين وممتلكاتهم وكذا، يعني السلاح الموجود القاعد يشكل تهديد للمواطنين في الولاية، السلاح ده يعني ده السلاح بتاع الأفراد ولا السلاح الموجود لدى الميليشيات ولا المصدر بتاع السلاح ده من وين؟
مسألة استشارة السلاح الآن على مستوى الولاية مسألة بيجت ممكن تكون ظاهرة لكل مواطن، لكل إنسان على مستوى الولاية المسألة بيجت واضحة بالنسبة له. في أصبح في مهدد أمني لانتشار السلاح في أيدي الناس، والسلاح عند قوات الحكومة الآن اللي هي قوات الدعم السريع بتحمل سلاح، وكانت موجودة على مستوى مدينة الأبيض وكانت مهدد أساسي لأمن المواطن، وحصلت بعض الإشكالات وبعض الاحتكاكات مع المواطنين لأنه هذه الجهات كانت بتحمل السلاح وكانت بترتكب في جرائم وكانت بتجد حماية. ممكن أغلب الأحداث اللي حصلت الناس اللي ارتكبوا الجرائم ما قدموا للمحاكمات، ما قدموا للجهات العدلية على أساس أنه تنصف المواطن اللي ارتكبت أو انتهكت حقوقه. في بعض الأفراد اللي هم ما بينتموا إلى أي جهة برضو بيحملوا سلاح، لانه السلاح الان بقى منتشر والتجاره بتاعته بقت تجاره رائجه. في ناس بيمتلكوا السلاح تحت دعاوى انهم بيحموا انفسهم، واخرين بيمتلكوا السلاح تحت دعاوى انهم عندهم ثروات عايزين يحموها، وبعض الاشخاص بيمتلكوا السلاح بغرض النهب وبغرض تهديد امن المواطن. واصبحت ظاهره مساله بعض الاشخاص يحملون السلاح الناري ويرتبونه على المواد، يرتبوا بعض الجرائم يكرروا بدون ما السلطات العامه تقدر تقبض. فكل الجهتين الجهات الممكن تكون الحكومه تطلق عليها جهات نظاميه او شبه نظاميه للدعم السريع ممكن هم يمتلكوا سلاح ووجودهم بمحدد امني، وثانيا بعض الافراد برضو بيمتلكوا سلاح وما بينتموا الى اي جهه نظاميه او شبه نظاميه وبرضه هم مهدد امني بالنسبه للمواطن في شمال كردفان. زي ما ذكرت نحن مع جمع السلاح، يجب ان السلاح يكون في ايدي القوات النظاميه فقط، ما في اي جهه خارج القوات النظاميه يفترض ان تحمل السلاح.
طيب في تحركات مثلا يعني سبقت اللي هو الاعلان في جماعات اللي هو ممثلين القبائل والادارات الاهليه في تنوير اليوم بخصوص انه الحاجات دي هتتم تنفيذها كيف، ولا هم لسه ما شرعوا في الحاجات دي؟
حقيقة ما عندي فكرة عن هل تم تنوير الجهات زعماء القبائل او الادارات الاهلية بخطوة دي ام لا، لكن اذكر انه الجمعة قبل الفاتت انه وصلت دعوة من السيد الوالي لقيادات الاحزاب السياسية. ما عندي فكرة هل هنالك جهات اخرى ولا الاحزاب السياسية فقط، لأنه في تنوير ما كنا بنعرف أنه ما هو التنوير أو مستملات التنوير أو السبب الدعوة عندما وصلتنا. وكان في رأي واضح أنه وصلتنا دعوة كثيرة من حكومة الولاية ما عدت لنتائج، كنا نرى أنه شكل الدعوة مرفوض بالنسبة لنا. افترض أنه لو تمت الدعوة تكون دعوة واضحة بأجندة واضحة بالقبائل ممكن تتناقش على أساس أنه اي شخص عايز يشارك في الاجتماع او اي جهة عايزة تشارك في الاجتماع يكون محضرة موقفة في القضية المحددة، لكن تجي دعوة بدون اجندة بدون توضيح سبب الدعوة وكان رفضنا الدعوة. عرفنا فيما سبق ان الدعوة كانت تنوير من السيد الوالي بخصوص جمع السلاح في الولاية. ما عندنا فكرة هل تم دعوة رجالات الادارة الاهلية ام لا، هل تم تنويرهم الأمر ضرورة إغناءهم بضرورة الخطوة، على أساس إنه أي إدارة هي تقنع منسوبيها بضرورة ترك السلاح وحمله وإن الحكومة قادرة إنه توفر الأمن والسلام والاستقرار، ولا ما تمت هذه الخطوة ما عندنا فكرة عنها، لكن افترض إنه المسألة دي تكون تم الدعوة وتم إغناء الجهات اللي بتحمل السلاح. لابد من إغناء الجهات اللي حامل السلاح بضرورة وضع السلاح مع التزام الحكومة لتوفير الأمن والاستقرار.
شكرا لك أستاذ حسن صالح، ممثل الحزب الشيوعي بشمال كردفان.
الله يبارك فيك.
والآن أعزائي المستمعين، ننتقل إلى ضيفنا الثاني السيد منصور زاك الدين، رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان، ونسمع كلامه.
فجأة وزير الجماهير يعني ما لدينا خبره إلا هو سمعنا في الإعلام مع غيره زي الناس الثانية. الناس يتفاجئوا، كل الناس يتفاجئ من الغرض. يعني إحنا ذات الناس اللي من الولايات الثانية بضربوا له وزرروا وضربوا الله، إحنا ذاتنا محتارين في الغرض. ونحن نفتكر أنه يعني العملية بتاع جماعة السلاح دي إذا كان هي الطوارئ اللي عاملينه عشان جماعة السلاح، أنا ما أعتقد لسه يتفرق الأمن ما تطلعوا من تغرروا لا طوارئ ولا حاجة. الولاية دي ما زي الولايات الثانية، ويمكن تكون في ولايات ثانية بتأثر بقصر السلاح أكثر من تقريبا الشمال، كل ده من الولايات الأمن يعني ما بتفرق درجة الأمن ماشي على مساحة الطوارئ. ده رأي ناحية العزومة، ده ما الرأي الناس الثانية.
نعم، لكن ليه انتم بتروا انه الحته دي ما بترتقي انه يعلنوا حاله الطوارئ؟
لا لا ما بترتقي انه والله، لان صار احنا يعني خلت العال على السودان تقول مثال ليش ما خدونا يعني على الظفار؟ يعني الناس بده يخمن برضه في حاجات ثانيه، بده يقول لك انه في اصلا ممكن تكون بس جماعه سلاح او حاجه، في حاجات خفيه تعد نازله شعارين بحاجه، في حاجه جايه للبلد ما لا يوروا الناس كاسين من الناس حاجه، فخلت الناس تكون في تجاوزات الناس تكون تعرف النظام، يعني اذا ما حبوا الناس كانوا ما حطوا انه يعلنوا حاله الطوارئ، نزلت شمال خدونا.
نعم طيب، يعني يعني انتم بتشوف انه مثلا انتوا ما جمع السلاح لكن ما بيرتقي انه إيه؟ يعلنوا له هنا.
ايوه احنا ما جمع السلاح، كل الناس عايشين وعارفين مع بعض، انه احنا في النهايه جمع السلاح ده بخلي البلد تكون امن.
نعم.
قال لي يعني حتى لو حصل اي اجتماع او اشتباكات بين اي قبيله وبين اخرى، لما تكون ما في سلاح الاخطار بتكون اقل من حاجه معروفه بين اثنين ثلاثه، البلد بتكون امن. لكن برضه احنا عامل برضه الناس يامنوا الناس، يعني لابد ان يوفر امن للناس، عشان الناس ما عندهم سلاح. المواطن ده كان بيجي عامل ما بيحتاج سلاح، انا احنا زمان البلد دي كانت عامله واحد زي عامل قرب عنده مديريه، لا في زول عنده سلاح، لا في زول ما هو ماشي مع صحيح وماشيين بسراجين وفرارين ورا بعض، سلاح ما بيقدر عايزه احنا نبي في الحياه الفارعه. لكن بالنسبه للسلاح الهسه ده الناس شعوا اضطروا، عند البلد ما كان فيها امن، الناس اضطروا هم وقودوا سلاح ورقص. انا افتكر برضه توفير الامن يعني مهم جدا بشايف في جماعه السلاح، لانه اي زول انت مبتلي وانا عم انتلك البلد ما بحتاج لسلاح، بسلمك لطاوله اول واحد عليهم برضه نفتكر انه التسليم يكون تدريجيا، يعني ما يتعاملوا مع ناس عنف. اول حاجه يعني قصه بتاعت الاعلام مهمه جدا، شغلوا الاعلام للناس، فهموا الناس الفكره ذاتها بتاع جماعه السلاح الناجح، هي هو الناس يكونوا مرحبين للجميع، بعدين ذات جماعه السلاح يكون في المناطق الامنه، حتى بعد ذلك يتدرج للمناطق الاقل امنه. هذا كله تدريجيا، انت الليله لو جارك شفت سلم سلاحه وانت يمكن تطمئن على انك تسلم زي ما جارك سلم، لكن جارك يكون امن يسلم سلاحه، انت الاقل امنا ده شويه 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 لحد ما يوصل لمناطق اللي هي في عدم امن نهائي.
عندك اي رساله يعني مثلا بتوجهها لحكومه الولايه بشان القرار ده؟
والله شوف احنا رسالتنا لحكومه الولايه انه احنا مع جماعه السلاح، مع قرارات بتاع جماعه السلاح، لكن القصه تقوم بمثلث تدريجيا وما يكون فيها معافرة مع المواطنين، لأنها وقت عشان ما تدي النتيجة عكسية، عندها جارين الناس البلد تكون أمن، نقوم نخلق لنا مشكلة تقوم تجي لنا عدم أمن في البلد، عشان ما تكون فيهم عشان ما تكون فيهم صادمات بين أصحاب السلاح والدولة. لابد أن أنا القصة تكون تدريجية، لو استفاد من ناس البلد عليها أنا بوقف مناسب وأقدر أتفاهم معاهم بطريقة سلسة وكذا كذا الناس إنه أنا سلسة تكون أحسن، لكن ما يخشوا الناس بطريقة تعرف عشان ما يخلقوا للناس يعني مشكلة وتبقى الناس يعني يصلوا نتيجة عكسية.
شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. الله
شكرا للضيفين شاركونا في هذه الحلقة، كل من الأستاذ عثمان حسن صالح ممثل الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان، والسيد منصور زاك الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان، على مشاركتهما معنا في راديو دبنجا حول قرار إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان ورأي القوى السياسية بالولاية تجاه القرار. أيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الحال من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحمد دافور، استيراد لجمال الموسيقى والأنغام الدافورية.
سلام سلام دارفور سلام سلام
الحمد لله دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون الحمد لله دارفور نسمع ونحكي على التاريخ دارفور أيام زمان الحان من دارفور مستمع فيه لقصص الحياة للشعب الأمثال الحكم الأساطير الحامل دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية البلدية الأمكيكي النحاسات التلوكة وكمان الجغاري والدوبين التويزة القريب التنطن الدوبين والسير الحدائين البشاني الحان من دارفور
سلام سلام دارفور سلام
كون معانا في الحان من دارفور اغنيات من اطراف السودان منكم وليكم كل اسبوع الحان من دارفور من هنا من ارض دارفور لكل الناس لاهل المدن والارياف الحان من دارفور.
مستمعي الكرام اهلا وسهلا بكم في برنامج الحان وحكايات من دارفور. وحقيقة هذه الحلقة يعني خصصناها او نخصصها للحان متفردة جدا فانه بعض السودانيين من ابناء دارفور استطاعوا انه يوقعوا الحان موسيقية جميلة جدا تجد يعني مواءمة وموافقة و يعني انسجام مع الألحان البيئية، أي بمعنى آخر يعني مجموعة من الفنانين من أبناء دارفور استطاعوا أن يوظفوا المزيكا التقليدية والإيقاعات التقليدية يحدثوها ويدخلوها في الموسيقى الحديثة. دي تجربة موجودة عند كل الشعوب، يعني دائما الشعوب تحاول ترفع تحاول تطور إيقاعاتها الموسيقية التقليدية لمرحلة جديدة لمرحلة يعني متقدمة ولمرحلة متطورة تنسجم تماما مع إيقاع الحياة اليومي. نحن في هذه الحلقة وفي هذه اللحظات نستمع لواحد من الفنانين اللي قدر فعلا يعني يحول الموسيقى المحلية وإيقاعات الموسيقى المحلية قدر يحولها لإيقاعات جميلة جدا جدا. نسمع جدي الحوري. جدي الحوري تجربة كويسة جدا وتجربة يعني يستحق أن الناس يستمعوا لها.
أصوت شعارك النديان موجة مجاري فتة السكان لوري حلل في جبال النبا شلط الطمى مع حلب الزينبا وشيل الطار عشان ندق النبا وشيل السبحة بقف في ذاب التبا ولاد الحل الكل لتلمنا لعبد المدع ذات وسخر لنا بخيت بتعرف الأذاني سكني صلاة طنجي والقلب عماني تبكي والنادي حزانة زملاني راحل من الدنيا قبل عيب الفيل قلتها تبني هدية وقدعة من طرحتها كمك وبريق اللي يسبق قصتها بنتي جميلة وما بسبق قصتها بس كن في حلة كفاية ليلة زرتها
كذلك مستمعي الكرام الإيقاعات الأفريقية أيضا دخلت التحديث يعني إيقاعات الأفريقية أيضا دخل التحديث ودخل وزي ما ذكرت في الحلقة أنه المجموعة أو المجموعات الموسيقية في دارفور يعني حقيقة مجموعات يعني مكونات ضخمة جدا مكونات فيها نوع من الثراء وفيها نوع من التنوع وواحد من الفنانين فنان محمد الفاتح الزولو ومحمد الفاتح الزولو حقيقة أنا يعني أخوي الطيب معي في البرنامج ده برنامج ألحان من دارفور والطيب زولو يعني فنان ولذلك هو جاب لي الأغنية دي وحقيقة أغنية معبرة وأنا سمعتها الزمن قبل فترة لكن ما كنت يعني ما كان عندي لها سمعتها في محل في موقع ما وتاني فقدتها ترخير أخونا الطيب الأغنية بتاعت محمد الفاتح الزولو هي تعبير صادق جدا تكلم عن مراجعة الذات يا أخواننا الأزمة اللي حصلت في دارفور دي أزمة كبيرة خالص يعني الشقيق يعني قتل شقيقه والأخ قتل أخ يعني أخوه والناس يعني الأسر اترملت ويتمت وحقيقة صراع يعني ما منه آخر وما منه أي قيمة محمد الفاتح زولو يعني غنى الأغنية دي وقال يعني دخل فيها الإيقاعات الأوروبية ودخل فيها الموسيقى الأوروبية يعني قال الدم بيحل الدم والناس في دارفور بيقول لك دائما الدم بيحل الدم يعني الزول دائما بيحل الزول القريب الزول القريب منه من أهله كده بيحن عليه عشان كده قال الزول بيحن الدم بيحل الدم سامحني يا والدم يعني اعتذر ليك يا والدمي يا والدم يا أخوي وفلان بقول لك فلان ده والدمي يعني ابن أمي ودي أخواننا تعبير بليغ جدا بقول لك أنا وفلان ولا ضم أنا وفلان ولا ضم ودي أخواننا كناية وتعبير صادق جدا عن الإخاء والمودة قال كده أنعل الشيطان كده أنعل الشيطان ما حتى فيها ندم قال في ظلها نعيش ألزمني ليك لزم في ظلها نعيش ألزمني ليك لزم أقول لك فلان لزم فلان يعني اتقالدوا يعني انضموا لبعض أقول لك فلان لزم فلان لزموا يعني شبكوا بيدين الاثنين ديل وشابكوا ودي أخواننا دائما بقول لك السلام بالمزاملة والمقالدة بقول لك فلان قالدني والمقالدة من القلد يا أخواننا أهلنا البني عامر وأهلنا اللي بيجي عندهم حاجة بسموها القلد القلد يعني تقوم تلم الحاجة كلها كده تضمها عليك عشان كده الناس في دارفور بيقول لك فلان قالدني وفلان لازمني وفلان لزمني وفلان أخوي لزم يعني كأنه احنا متطابقين مع بعض وقال قال يا داريا يمه جسمي الفقد دمه عيني فقد النوم قلبي الكتير همه دي كلها يا اخواننا المشاكل بتاع دارفور يعني يا دنيا مالك سوت لي ظلمه ترمي المحن فوقي فرقة وشتت لما ده أخواننا تعبير صادق جدا نحن لا يتحل شكرا لأخونا الطيب ومع الفنان محمد الفاتح زولو إن شاء الله في الحلقة القادمة نتلاقى وكتر خيركم وشكرا جزيلا
سامحني يا والضم إذا أنعل الشيطان فحلت فيها ندم في ظلها نعيش ألزمني ليك ألزم الزور بشيل أخو سامحني يا والضم يا دايا يما جسمي الفقد دمه
ناري يا يما اسمي الفقد دمى عيني نجاف يا نوم قلبي الكتير همى قلبي الكتير همى يا دنيا مالك لي سوت في لي ضمى ترمي البحر فوقي حرة وشتات دمى يا دنيا مالك لي سوت في لي ضمى ترمي البحر فوقي حرة وشتات لما مديت ايدي لاخوي دفقت دمعي بكيت الروح تحل الروح وانا ليه اخوي حنيت دفقت دمعي بكيت الروح تحل الروح وانا ليه اخوي حنيت
راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون ممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت فيها هوست فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي نحن بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي نحن بها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض أن احنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.